الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلها عظيما ودودا غفورا، يغفر الذنوب ولا يبالي، مقيم عثرات العاثرين وقابل اعتبار المعتدلين. لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل كلمنا في كتابه عن هذه الساعات، وكلمنا في كتابه عن هذه اللحظات، فقال عز وجل: والفجر وهو يقسم بها، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال المفسرون رحمهم الله: أما الفجر فهو الوقت المعروف، وليال عشر فهي العشر الأول من ذي الحجة. هذه هي اللحظات التي نعيش في أفيائها الآن. وقال الله تبارك وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. فعندما ربنا سبحانه تكلم عن هذه الأيام المباركة قال: ولتذكروا الله في أيام معدودات. قال المفسرون رحمهم الله: إن الله أراد بالأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام التشريق، وقال بعضهم العشر الأول من ذي الحجة. يا إخوة الإيمان، أما نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد أثنى على هذه الأيام على العشر الأول من ذي الحجة، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. إنها كلمات تدق ناقوس الأسماع عند المؤمنين والمسلمين أن يبادروا ويتبادروا في استغلالها. وهنا صدر النبي صلى الله عليه وسلم بحرف النفي وهو ما؟ أي لا تعدل أياما على طول العام فيها من العمل الصالح أجر كهذه الأيام. نعم يا إخوة الإيمان، وعلى هذا فقد أطال علماؤنا النفس رضي الله عنهم وأرضاهم فيما هو أفضل عمل يقدمه المؤمن في هذه الأيام. فأولا كانت لهم آراء مختلفة، هل أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد في حديثه ما من أيام العمل الصالح قصد أي عمل صالح أم هناك عمل صالح محدد؟ فكان للعلماء في ذلك رأيان ينبغي على المؤمن أن ينتبه إليهما. أما الرأي الأول فهو أي عمل صالح من بر وخير يدخل في هذا الحديث النبوي الشريف. وأما الرأي الثاني فقالوا لا، قالوا هناك عمل صالح معين، ما هو هذا العمل؟ قالوا هو ذكر الله تبارك وتعالى. نعم يا إخوة الإيمان، البعض من الناس عندما يقف عند هذا الحديث يظن أنه أي عمل من أعمال البر والخير. نعم هذا رأي واحد للعلماء، وإنما الرأي الثاني وهو الذي نرجحه أن يكون هناك فضل لعمل مخصوص محدد. ما هو هذا العمل؟ هو ذكر الله تبارك وتعالى. فما الذي دعا العلماء لكي يرجحوا هذا الرأي الثاني؟ وما الذي دعاهم لكي يختاروا أن العمل الصالح هنا هو ذكر الله؟ هو قول الله تبارك وتعالى: فاذكروا الله في أيام معدودات. قال العلماء: ولو لم يكن هناك تخصيص لأفضلية الذكر في هذه الأيام لما أتى به ربنا سبحانه مقيدا في القرآن. وهناك قرينة أخرى. نعم هذه القرينة جاءت في صحيح البخاري أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى الأسواق عند دخول العشر الأوائل من ذي الحجة فيكبران الله تعالى. يخرجون إلى الأسواق فيكبران الله تعالى. ولو أن هذا الحديث جاء في البخاري معلقا لكن العلماء استأنسوا به كقرينة أخرى مع الآية تدل على ترجيح هذا الرأي الثاني. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من ذكر الله في هذه الأيام. وزدت أمرا آخرا عندما تعمقت في هذه النصوص قرينة أخرى زدتها، وهي من آية أخرى تتكلم على بهيمة الأنعام والذبح. قال الله تبارك وتعالى: وليذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام لا تذبح إلا في يوم النحر وأيام التشريق هذه، فكانت قرينة أخرى. نعم كيف لا أيها الأخ المؤمن. وأزيدك أمرا آخرا وهو أن المفسرين عندما وقفوا عند قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة أي أنه كان محدد له ميقات معلوم وهو 30 ليلة لكنه طلب من الله أن يزيده فزاده 10 فصارت 4. قال المفسرون عندما وقفوا عند هذه الآية والعشر التي زيدت هي العشر الأول من ذي الحجة. إننا في أيام فاضلة يا إخوة الإيمان، وأزيدكم أمرا آخر وهو أنه قد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه تكلم عن فضل عرفة في الحديث المتفق عليه، وعرفة في العشر الأول من ذي الحجة، وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم وعن صيامه قال عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. سويعات قليلة، لحظات معدودة، ولكنها تكفر عنك كل ما فعلته في السنة التي مضت. ثم يزيدك الله شرفا أيها الصائم فيها ليمحو عنك سيئات سنة أقبلت. فجدير بالمسلمين المؤمنين المتقين الطائعين أن يحثوا الخطى ويجتهدوا العمل في استغلال هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. نعم، ولذلك أحببت أن أقف مع فضل هذه العشر الأول عند فضل الذكر الذي رجحنا أنه من خير الأعمال. ذكر الله يا إخوة الإيمان الذي قصرنا به أيما تقصير، ينسى المؤمن أحاديث الذكر فيذكر نفسه ويذكر أهله ويذكر أمواله ويذكر تجارته، ولا يخصص وقتا لذكر ربه ومولاه. وكان الناس فيما سبق من أيام السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم من شدة إيغالهم في ذكرهم لربهم كانوا يأتون بأدعية يلجؤون فيها إلى الله ويجرؤون فيها إلى الله. أما الآن ومع الأسف الشديد فإن البعض من المصلين لو قلت له ادع لي ربك في 5 دقائق لربما ما استطاع أن يكملها ولما استطاع أن يعبر. بماذا يدعو ربه وكيف يلتجئ إلى خالقه ومولاه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويحث فيهم من أحاديثه وكلامه أن يبادروا إلى ذكر الله تبارك وتعالى. نعم، اجعل لنفسك أيها الأخ الحبيب وردا للاستغفار، وردا لتوحيد الله، وردا لأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وردا لكي تدعو ربك، وردا لكي تناجي مولاك. ولا نقول لك اجعل كل الساعات والأوقات واللحظات والأيام والسنوات ذكرى، لا، ولكن ألا تجعل من هذه الأيام التي تمضي عليك أي ورد وأي ساعة وأي لحظة وأي وقت. هذا من التقصير في هذه الفضيلة العظيمة. نعم، إن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا أنبياء، ومع أنهم كانوا هم القدوة في ذكر الله ومناجاته، لكن ما كان يدور حولهم كان يحركهم أيضا. فهذا رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رؤيا. ماذا رأى؟ يا رسول الله إني رأيت رؤيا، رأيت شجرة تسجد أمامي لله فسجدت خلفها. فقالت ربي لك سجدت، فتقبل مني ما لك سجدت ولا ترد دعوتي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذكر، وهو الذي كان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وما لجأ أحد بمثل ما لجأ به محمد، وهو الذي كان إذا تكلم عن الله وعرف الناس بالله كانت القلوب تغصب فتستكين لكلامه. لما؟ لأنه أعرف الناس بالله عليه الصلاة والسلام. لكننا عندما نعرف الناس بالله نخفق، نتردد، نضعف، نتنكر، ولربما القلب إذا وقع عليه سياط الوعظ في لحظة يرفع عنه سياط الوعظ في لحظات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحمل هذه الصفات ماذا فعل؟ قام فاستند إلى سارية من سوار المسجد بعد أن سمع هذه الرؤيا، وسجد لله تبارك وتعالى، وهو يكرر ما قاله له هذا المسلم في رؤياه عن الشجرة. حتى هؤلاء الأنبياء يتأثرون في ذكرهم لربهم بمن حولهم. نعم، وعندما نظر زكريا، انظروا، عندما نظر زكريا إلى ما رزق الله به مريم بما هو مستحيل على عقل بشري أن يصدق ذلك، ماذا فعل؟ يقول الرب سبحانه وتعالى بعد أن قص علينا ما حدث لمريم عليها السلام، ماذا فعل زكريا؟ قال الله تبارك وتعالى عن زكريا بعدما سمع هذا الرزق من الله في أنها رزقت بعيسى من دون رجل مما لا يصدقه العقل، قال الله تبارك وتعالى هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. مع أنه كان ينادي في المحراب، لكنه عندما نظر ورأى أن الأمر وقع لبشر، رزقه الله ما كان يبغي في مستحيلات أصعب مما هو فيها، قام تأثر بما حوله فدعا وناجى. والله يقول لنا في القرآن هنالك، أي في هذه اللحظات التي سمع فيها قصة مريم، دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والعجيب الذي وجدته بعد التعمق في هذه الآية لساعات طويلة أن الله تبارك وتعالى جعل له على الحمل آية. ما هي هذه الآية؟ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. لكنه مع أن تكون هذه الآية ألا يتكلم مع الناس إلا رمزا، لكنه استثنى من الكلام شيئا عظيما. ما هو الكلام الذي استثناه الله؟ الله أكبر، الله أكبر. قال الله تبارك وتعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا، مع انه منع من الكلام، لكن الله استثنى الذكر لعظمة الذكر في قلوب هؤلاء الانبياء، اولا لانه يعلم ان هذه القلوب ان صبرت على الكلام مع الناس ومنعه فانها لا تصبر على ذكر الله، هذا اولا. وثانيا لان الملك جل جلاله يعلم فضيلة الذكر بالنسبة للعبد وكيف ترفعه كلما ذكر وكلما سبح لربه تبارك وتعالى، فما أراد أن يوقف هذا الفضل على عبده رحمة بهم. هذا ما ظهر لي من هذه الآيات. ولذلك إخوة الإيمان، عندما فعل نبينا ذلك وعندما فعل زكريا ذلك جاء نبيكم موسى. نعم يا إخوة الإيمان، مثل ثالث من الأنبياء أضربه لكم، عندما طلب موسى أن يكون له أخا وزيرا قال هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، ذكر الله تبارك وتعالى على لسان موسى الغاية من طلبه لهارون. قال بعدها كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الله ما أعظم الذكر، ما أعظم ذكرنا لله تبارك وتعالى الذي يرفعنا. إذا قال العبد كما يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الفضل على لسان من؟ على لسان نبينا وإسوتنا وقائدنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. إذا قال العبد سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة، 100 مرة فقط حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أين نحن من هذه الكلمة سبحان الله وبحمده؟ ما هي نسبة من كان ذكره في يومه وليلته 100 مرة من سبحان الله وبحمده؟ وتعالوا معي إخوة الإيمان وانظروا إلى هذا الموقف العجيب. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يروي للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رواية يقول لهم قال عبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والله لقد رأيت 13 ملكا يتبادرونها أيهم يرفعها إلى الله، يتنافسون ملائكة الله أيهم يرفع هذه العبارة الصغيرة إلى الله. وقد تلا عند ذلك ابن مسعود رضي الله عنه بعدما سمع هذا الكلام من نبيه عليه الصلاة والسلام تلا آيه فقال رضي الله عنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم نعم يا إخوة الإيمان، إن للذكر في هذه الأيام فضيلة عظيمة، ولقد صدرت خطبتي بحمد في هذا اليوم يختلف عن كل محامدي، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، لأني وجدت بشارة أخرى قال بها نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا بعبد من العباد قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم قال ذلك؟ فلم يتكلم الرجل وكأنه أحس أنه قد وجد عليه، أي حمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هو؟ فوالله ما قال إلا صوابا. فقال: أنا يا رسول الله، والله ما قلتها إلا تقربا لربي. قال: فوالله إن الملائكة وضعتها تحت أجنحتها فطارت بها إلى السماء حتى تصل إلى عرش الله تعالى، فما من نبي وما من ملك مرت عليه إلا واستغفروا لقائها. ما من نبي ولا ملك مرت عليه إلا واستغفروا لقائلها. كلمة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. ولذلك سئل أحد العلماء عن أفضل الذكر في العشر الأوائل من ذي الحجة، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون شفاعته أكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم وسلامكم نور على الصراط حين تمرون عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة الإيمان، إن أغلب الناس يسألون عن أحكام الأضحية، فإن مشروعيتها ثبتت بالكتاب والسنة، فقال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وفيها توسعة على الفقراء في أيام العيد، هذه هي الحكمة منها ومن السنة. إن لم يكن يعرف من يذبح أن يذبح بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، أن يشهد أضحيته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة. فقد أمر نبينا فاطمة رضي الله عنها بأن تشهد أضحيتها، ولا يمكن للوقت أن يسمح بذكر كل النصوص وجميعها. ومن أراد أن يشتري، فبالنسبة للظن أي الخروف، فهو ما اكتمل سنة ودخل بالثانية، ويجوز أن يكون مما اكتمل ستة أشهر إذا كان سمينا يساوي ما اكتمل سنة. وأما في المعز فإنه لا يجوز إذا كان قد اكتمل سنة حتى يكتمل سنة وستة أشهر. ومن أراد أن يذبح البقر فلا بد أن تكون قد اكتملت سنتين ودخلت في الثالثة. ومن أراد أن يذبح إبلا فلا بد أن تكون قد اكتملت خامسة ودخلت في السادسة. واحرصوا عباد الله على أن لا تكون فيها شيء من العيوب الفاضحة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. فقد جاء في صحيح مسلم وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ من المضحية أربعة: المريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والضعيفة البين ضعفها، والهزيلة التي لا ترضي. فهذه الأربعة لا يجوز لمسلم أن يشتريها. وأجاز بعض الأئمة كالحنابلة وغيرهم أن يشتري ما كسر قرنها إذا لم يكن أكثره، أي إذا كسر أكثره فلا يجوز، أما إذا كسر ربعه أو نصفه فإنه جاز ذلك. وأما الهتماء التي يسأل عنها الكثير من الناس وهي التي سقطت أسنانها بولادتها فإنها لا تجوز، لأنه دلت على ذلك أحاديث أخرى، لكنها إذا سقطت أسنانها بفعل فاعل أو بإطراء طارئ أو تحريم عارض فإنه عند ذلك جاز يا إخوة الإيمان، ولا يجوز أن تعطي منها أي كالجلد مثلا أجرة لهذا الجزار، فهذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أيضا. لكن الأحناف أجازوا أن يبيع الجلد، وبيعه يختلف عما إذا كان إعطاؤه معاوضة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. اللهم تقبل منا ومن الجماعة الحاضرين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اكرمنا يا اكرم الاكرمين، اللهم وفقنا يا رب العالمين. اللهم يا الله يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، ارحم اخواننا المرابطين في الشام يا الله. اللهم انهم يذبحون كل يوم، اللهم انهم ينتهكون كل يوم، اللهم انهم مشردون كل يوم، وليس لهم معهم الاك يا رب، وليس لهم سواك يا رب. اللهم يا رب كلهم عونا ونصيرا، كلهم عونا ونصيرا ولسائر بلاد المسلمين يا الله. اللهم حلنا بزينة التقوى وأقذف في قلوبنا الرضا. اللهم يا رب العالمين ارحم حينا وميتنا، صغيرنا وكبيرنا، شاهدنا وغائبنا، ما علمنا منه وما أنت أعلم بهم منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللجماعة الحاضرين ولوالديهم ولمن أنشأ هذا المكان وكل من عمل فيه لله من خير وإحسان. اللهم ولمن علمنا وأحسن إلينا ولمن أحبنا في الله وأحببناه ولمن أوصانا بدعاء الخير وأوصيناه ولأمة محمد حيهم وميتهم صغيرهم وكبيرهم إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وأقم الصلاة يرحمك الله.